السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الآن يا أبو حفص. طيب الحمد لله. بقيت إخواننا. نعم الحمد لله. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والولاء. أما بعد، سورة الضحى من السور المكية، واختلف العلماء في سبب نزول تلك السورة الكريمة، وقد اتفقوا أن مدون ذلك أن الوحي قد فطر عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجاء في ذلك عدة أسباب، منها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشتكى في أصبعه، يعني دميت أصبعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وقيل أن المشركين جاءوا إلى رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخبره بعضهم أن شيطانه قد قناه كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، وجاء بعض المشركين أيضا وسألوا النبي صلى الله تعالى وسلم أسئلة فلم يقل لهم إن شاء الله، فتغير الوحي عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد ضعف الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب التفسير في شرحه على البخاري هذه الروايات، ولم يثبت منها إلا رواية واحدة، وهي ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فكر في رواية البخاري بدون تعيين، وجاء في غيرها من روايات تعيين تلك المرأة، وهي أم جميل بنت حارب امرأة أبي لهب، فجاءت امرأة فقالت يا محمد وعليك السلام، فقالت يا محمد ما شيطانك إلا قد طاكك، وفي رواية ما شيطانك إلا قد ودعك، وفي رواية ما شيطانك إلا قد أبطأك، فقالت يا محمد ما شيطانك إلا قد ودعك، لم آه يأتيك أو يقربك، لم آه يقربك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا هو السبب النزول الصحيح في تلك الآية الكريمة رواها البخاري ومسلم في صحيحهما، فهذا هو سبب النزول الصحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر كلاما مفاده أن ربما يكون ذلك من اختلاط الرواه، أن اختلط على بعض الرواه فترة الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في إبان بعثته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم، وهنا عند نزول تلك السورة سورة الضحى. طيب حاضر. نعم. الآن الصوت خفضته من عندي. الله المستعان. جزاك الله خير. فإبان بعثته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. إبان بعثته صلى الله تعالى وسلم. فقالوا أن هذا مما اختلط على رواه أو على بعض رواه. فظن بعضهم أن فترة الوحي واحدة، وصحيح أنهما مختلفتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي بالنسبة له في نزول سورة الضحى لم يلبث الوحي إلا ليلتين أو ثلاث كما جاء بذلك الرواية الصحيحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لأول بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم فقد فطر به الوحي عدة ليالي أكثر من ذلك، فاختلط ذلك على بعض الرواه، لكن الصحيح ما ثبت في البخاري ومسلم. قال تعالى والضحى، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالضحى. فقال الله جل والضحى: واختلف العلماء في المراد بالضحى على عدة أقوال، منها ما قاله بعض العلماء على أن المراد بالضحى يعني صدر النهار، يعني أوله، يعني أوله. ومنهم من قال أن الضحى المراد به وقت الضحى، ومنهم من قال أن المراد بالضحى النهار كله، أن يكون المراد بالضحى النهار كله. فيكون أن الله سبحانه وتعالى قد عبر بالبعض وهذا الجزء، وهذا كثير متكرر في القرآن الكريم. وأشهد من صحة ذلك أن الله جل أعقب بالقسم بالضحى بالقسم بالليل، فيكون الضحى في مقابلة الليل، فيكون المراد بالضحى يعني النهار أجمع. هذا هو المراد والعلم عند الله تعالى، أن الله عز وجل أراد بالتعبير بالضحى النهار كله. ولماذا اختص بالضحى دون سائر النهار؟ قيل لأنه أشرف أوقات النهار وقت الضحى، ووقت الضحى عبادة من العبادات يسن للإنسان إذا جاء وقت الضحى من أوله إلى آخره أن يصلي صلاة الضحى لله عز وجل. وقد سماها نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها، من بعد طلوع الشمس يعني تحقق ارتفاع الشمس، يعني يكون ذلك بعد طلوع الشمس بحوالي ربع أو ثلث ساعة، وذلك إلى وقت الزوال إلى قبيل الظهر، يعني قبل الظهر بقليل، إلى حوالي أيضا ثلث ساعة قبل صلاة الظهر. هذا هو وقت صلاة الضحى. ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه أنه صلى الضحى وأمر بها، وأنه صلى الضحى أربع ركعات، وأنه صلى الضحى ركعتين، وأنه أيضا صلى الضحى ثم زاد ما شاء. كل ذلك ثابت بأحاديث صحيحة عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبو هريرة وأبو ذر، قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. قال: صلاة الضحى، وأن أنام على وتر، وثلاثة أيام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد أوصى كل من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بصلاة الضحى. فهذا من وصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه. فصلاة الضحى مشروعة يصح اتباؤها بركعتين، وكذلك يصح أن تكون جماعة، لكن لا يعتاد على ذلك. لو صلت صلاة الضحى، لو صليناها أحيانا ركعتين جماعة أو أربعة جماعة، فلا حرج بإذن الله عز وجل، لكن الإكثار من ذلك غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرم على ذلك، بل صلى الضحى مرة وصلى خلفه وأصحابه رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت بذلك أيضا الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يا ابن آدم اسجد لله عز وجل أربع سجدات، أو وقع لله عز وجل أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. فيكون بصلاة الضحى كفاية للعبد مما أهمه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضل صلاة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث بها وبين من فضائلها، وبين أن العبد إذا داوم عليها فإنها تكفيه من الصدقة على مفاصله، فإن على جميع مفاصل الإنسان يكون عليه الصدقة، ويجزئ عن ذلك كله أن يركع أربع ركعات لله عز وجل. وكذلك ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في البخاري ومسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة, يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة يعني مفصل, يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة. قال فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بمعروف صدقة, ونهي عن منكر صدقة. ويجز عن ذلك أربع ركعات يركعهما العبد من الضحى. فالإنسان إذا حافظ على تلك الصلاة المباركة فإن فيها من الفضائل الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تلك الصلاة المباركة, وأن يوسع لنا أداءها, وأن يتقبلها منا. أقسم الله عز وجل بالضحى لما في ذلك من شرف. قال تعالى والضحى, ثم قال الله والليل إذا سجى. والليل إذا سجى قال العلماء, وقال بعض العلماء كما ثبت عن ابن عباس, والليل إذا سجى يعني استوى, كما حكى ولك ذلك البخاري في صحيحه يعني في كتاب التفسير, لكن لما يذكر ذلك بالسند الصحيح على شرطه قال والليل إذا سجى يعني استوى. وقال غيره يعني سكن بظلامه, وقيل أقبل بظلامه, وقيل أضبى بظلامه. والليل إذا سجى, وقيل سجى يعني سكن, المراد بذلك يعني سكن الناس فيه. فالناس يسكنون في الليل, فجمع الناس يسكنون في الليل. نعم استوى يعني اشتد ظلامه. أيضا قال ذلك أيضا بعض العلماء, وقال ذلك توجيه على تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سكن يعني إذا اشتد ظلامه فإنه ساكن, وكذلك إذا استوى يعني عم الكون بظلامه. فيقولون استوى يعني عم الكون بظلامه, يعني المراد بذلك اشتد ظلام الليل. وكل تلك المعاني متقاربة لا فرق بينها, والحمد لله عز وجل. قال تعالى والليل إذا سجى يعني أقبل وغطى الكون بظلامه. وقد ذكرنا من قبل فضائل الليل, قال تعالى وجعلنا الليل لباسا, وقال تعالى وجعل الليل سكنا, إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى, هذا هو جواب القسم. يعني إن الله عز وجل يقسم بالضحى ويقسم بالليل على أن الله سبحانه وتعالى ما ودع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما قلاه. وقيل أن امرأة أبي لهب كانت تقول لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم, تقول مذمم أبينا, مذمم عصينا, عفوا مذمم عصينا, ودينه أبينا وأمره قلينا. تقول ذلك, فما زاد ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلا عدم التفات لتلك المرأة. فكان يقول لأبي بكر أما ترى كيف صرف الله شتمها إياي, تقول مذمم وأنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. كذلك يجب للإنسان أن يتصدى على جهل الجاهلين, وأن يدفع ذلك عنه ما استطاع. لذلك فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه الكريم سبحانه وتعالى مبينا أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتعرضون للسخرية والاستهزاء فيتصبرون. فمثلا هود عليه السلام قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين, فما كان منه إلا أن قال يا قوم, نعم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وكذلك نبي الله نوحا قال قومه إن أنا أراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. إلى غير ذلك من أقوال الأنبياء والمرسلين ما يدفعون به أذى الأذين فيدفعونه عنهم. فكانت امرأة أبي لهب كانت تقول لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: مذمم عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا. ومعنى قلينا يعني بغضنا، معنى قلينا يعني بغضنا. ومن قول الله عز وجل في الآية التي معنا: وما قلى، يعني ما بغضك الله عز وجل ولا كرهك، بل أنت عند الله عز وجل بمكان ومنزلة. فالإنسان ينبغي أن يتصبر على أذى الأذين. ووقع في ذلك لطيفة من اللطائف وقد صاغها بعض العلماء في أبيات من الشعر. قال بعضهم: أتى ثعالة يوما من الضواحي حمار، أتى ثعالة يوما من الضواحي حمار. وثعالة هو لغة فصحى يراد بها الثعلب، كما قال الإمام ابن مالك في ألفيته، قال: وضارة للماء، وهكذا ثعالة للثعلب. قال: وهكذا ثعالة للثعلب. فثعالة لقب يلقب به الثعلب. فقال بعض العلماء يحكي قصة رمزية، فقال: أتى ثعالة يوما من الضواحي حمار، فقال يعني عزكم الله الحمار، فقال يعني الحمار، فقال: إن كنت جاري حقا، يخاطب الثعلب، فقال: إن كنت جاري حقا ونعم الجار، فقل لي فإني كئيب مفكر محتار في موكب الأمس. مثلا كلام للحمار: في موكب الأمس لما سرنا، يقصد هو وإخوانه من الحمير، قال: في موكب الأمس لما سرنا وسار الكبار، معنى الكبار يعني سيده وأسياده إخوانه من الحمير، صار في احتفال وموكب عظيم. فيقول الحمار للثعلب: في موكب الأمس لما سرنا وسار الكبار، طرحت مولاي أرضا، فهل بذلك عار؟ وهل أتيت عظيما؟ فقال الثعلب: فقلت لا يا حمار، فقلت لا يا حمار. فهكذا يتصبر الإنسان على أذى الآذين فيلتفت لذلك، فكل سفيه وكل ظالم لا يلتفت إليه. وقد صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس يوم القيامة منزلة من ودعه الناس اتقاء فرشه، وفي رواية: من تركه الناس اتقاء فرشه. وتحكي سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشير، بئس أخو العشير. فلما دخل عليه نبينا صلى الله، فلما دخل على نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، هش له وبش. فقالت سيدة عائشة: تستعجب من فعل نبينا صلى الله تعالى وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث إن شر الناس يوم القيامة من يدعه الناس، أو من ودعه الناس، أو من تركه الناس اتقاء فرشه. قال تعالى: ما ودعك ربك، ما ودعك ربك. وفي قراءة صحيحة متواترة: ما ودعك ربك، يعني بترك التجديد. وقال غير واحد من المفسرين أن ودعك، ما ودعك قراءة حسب، وما ودعك بمعنى واحد. وفرق بينهما بعض المفسرين فقالوا أن قول الله عز وجل ما ودعك من الموادعة، من التوديع، يعني من التوديع، وما ودعك من المفارقة، ودعك يعني تركك وفارقك. قال العلماء: والتعبير بالتجديد هو بالنسبة للترك أعظم وأبين، فإنه من ودعته مفارقا فيكون ذلك بيانا لأنه لا بد أن تفارقه وتبتعد عنه. قال تعالى ما ودعك ما ودعك قراءتان. قال بعض العلماء ما ودعك، وقد قال بعض المفسرين أن ما ودعك بالتخفيف ودعك، والتجديد يفيد التكثير، والتجديد يفيد التكثير، يعني مبالغة في بيان الترك، أن الله عز وجل لم يترك نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وما قلى يعني ما كرهك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في تفسيره كلام مفاده أنه قد ثبت الحديث من روايتين مرسلتين لكن رجالهما ثقات. قال ذلك في شرح على البخاري، قال أن الذي وعليك الصلاة أن الذي قال ذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني أن كل من متميم بن طحاف مرات أبي لهب والسيدة خديجة قد ذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لكن أم جميل كافية بالله عز وجل، وخديجة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، أما أم جميل فقد قال ذلك من باب الفرح على نبينا صلى الله تعالى وسلم والبغضاء له صلى الله تعالى عليه وسلم والسماتة فيه، وقال السيدة خديجة ذلك حزنا له. أما أم جميل فقالت ما شيطانك إلا قد قلت. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فالذي ثبت في رواية عنها، وكان هذه رواية موسلة، وكما هو معلوم لديكم أن الموسل أحد أنواع الحديث الضعيف، لكنه قال إسناده رجاله ثقات مع كونه موسلا. فقال أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقالت ما ربك إلا قد قلاك، ما ربك إلا قد قلاك، فيكون قد قالت ذلك حزنا وشفقة على رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما أم جميل فما قالت ذلك إلا على سبيل السخرية والاستهزاء. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، في هذا تسلية لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أنه عند الله عز وجل بمكان، وكما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما ثبت قالت ما أرى الله عز وجل إلا يسارع في هواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب أشياء كثيرة كمسألة تحويل القبلة. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وكما أخبرنا الله عز وجل كذلك أيضا في سورة الأحزاب. قال تعالى مبينا أنه قد أحلت له النساء خاصة دون سائر المؤمنين. قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فالله عز وجل لم يلبس إلا أن أحل له النساء قاطبة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه السورة الكريمة فيها بيان لما خص به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وما أعطي من شرف وفضل، وابتدأت هذه السورة بعد تلك المقدمة في بيان القسم على أن الله عز وجل لم يكن ليترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن ليكره نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك بيان أن ما أعده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة خير مما هو في الدنيا، فقال تعالى والآخرة خير لك من الأولى. فقد يظن ظن أن تعجيل الحسنات للمؤمن في الحياة الدنيا منقصة له في الآخرة، فمعلوم أن الله عز وجل يعطي من يشاء ويوسع على من يشاء في الحياة الدنيا، ويكون عطاء الله في الآخرة أتم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كان في أوائل السورة في سورة الأعراف، قال تعالى قل من حرم زينة الله والطيب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فبين الله عز وجل في تلك الآية الكريمة إن الله عز وجل قد يوسع على عبد المؤمن من أنواع النعم في الحياة الدنيا، لكن ما أعده الله عز وجل في الآخرة لعبد المؤمن فإنه نعمته أتم سبحانه وتعالى. فحتى لا يظن ظن أن توسعة الله عز وجل لعبد المؤمن في الدنيا منقصة له في الآخرة، فقال الله عز وجل في تلك السورة الكريمة خالصة، يعني يؤتى ذلك أفضل منها يوم القيامة. والذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وكذلك هذا المعنى متكرر كثير في كتاب ربنا، والحمد لله عز وجل له الفضل والمنة والثناء الحسن والثناء الجميل. فقال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم كما في سورة يوسف، قال يوسف عليه السلام للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فحتى لا يظن ظن أن نبي الله يوسف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، فحتى لا يظن ظن أن ما وسع الله عز وجل به على عبده يوسف عليه السلام عليه وعلى من الصلاة والسلام هذا منقصة له في الآخرة، فحتى لا يظن جاهل ذلك أعقب الله عز وجل تلك الآية الكريمة التي فيها بيان ما أنعم الله عز وجل به على نبي الله يوسف من الملك، فقال الله ولأجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا المعنى بفضل الله عز وجل وجوده ومنه وكرمه متكرر كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فليس عطاء الدنيا للمؤمنين بمانع لهم ولا بحاجز عن عطاء الآخرة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا ما أنعم على كثير من الأنبياء غير نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال ممتنا على نبي الله داود فقال تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إلى غير ذلك مما بين الله عز وجل لنا في ثنايا سورة صاد. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك حتى لا يظن ظن أن ما أعطي نبي الله داود من نعم ومن الملك في الحياة الدنيا أن ذلك لمانع له من نعم الآخرة، فقال سبحانه وتعالى وإن له عندنا يا زلفى وحسن مآب، يعني له القرب من الله عز وجل وله حسن المرجع والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذلك المعنى تكرر مع نبي الله سليمان، فقال سبحانه وتعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إن سخرنا قال تعالى نعم العبد إنه أواب الظهور عليه بالعشي الصافنات الجياد، إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل لنا سواء في سورة صاد أو في غيرها من السور كما أخبرنا الله عز وجل بقوله قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وكما أخبر الله عز وجل في سورة صاد إلى أن قال الله عز وجل أيضا هناك في السورة الكريمة قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك غيره من الأنبياء والمرسلين، فإن ما أنعم الله عز وجل به عليهم من نعم الدنيا فليس ذلك بناقص لمكانتهم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعض من الصالحين وبعض من أهل الخير والصلاح فإنه يخشى على نفسه من التوسع في الدنيا، فذلك أيضا جائز أن الإنسان يخاف على نفسه. فذاك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت وصحب الإسناد عنه قال قدم إليه كما في رواية البخاري قدم عليه طعاما وكان يومئذ صائما. قال ثم تذكر ثم تذكر مصعب بن عمير فقال لقد مات مصعب بن عمير هو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بودة غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدت رأسه. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه وتاق الطعام. وكذلك ما جاء في سيرة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لا منكم من أحد أو ما أعلم أحد ظل عن الأمر الذي فارق عليه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنا، فظل ثابتا على ما فارق عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الزهد في الدنيا وترك زينتها لله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام عليكم. فأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه مثالا يحتسى به في ترك الدنيا في الزهد في الدنيا، لذلك قد جعل إماما عند كثير من أهل الشيوعيين الذين قالوا أن إمامهم أبو ذر، والصحيح أن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يتبرأ من الشيوعيين وأمثالهم من المشعوذين، لكنه يرى أن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عظيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان مذهبه رضي الله عنه وأرضاه أن ما فضل عن قوت يومه وليلته فليس له أن يدخر منه شيئا إلى الصباح، وابتلي في ذلك أشد الابتلاء رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح من كلام مما ثبت في سيرة ذلك الرجل العظيم الفضل من أصحاب نبينا صلى الله تعالى وسلم رضي الله عنهم الذي جرى بكلمة الحق وصدع بها بين ظهراني المشركين، فكيف به إذا كانت دولة الإسلام؟ فلم يصده صاد ولم يمنعه مانع من أن يجهر بقول الحق رضي الله عنه وأرضاه. وملخص قصته وسيرته صلى الله عليه وسلم ما حكاه بعضهم أن أبا ذر كان يأتيه الأمر الشديد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فلم يزل يعمل به ولم يكن ليتركه لقول أحد ولا لقول أحد كائنا من كان، حتى ولو كان ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما ولا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان يسمع الأمر الشديد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكان يسمع الأمر الشديد فلم يكن ليتركه لقول أحد من الناس كائنا مكان. وهذا هو العذر لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه وبيان لمسلكه رضي الله عنه وأرضاه. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة يعني الدار الآخرة ودخولك في جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة أرجو الله عز وجل أن تكون لي. فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة ونقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته به. أما قول القائل في آخر الحديث إنك لا تخلف الميعاد فالذي أعلمه العلم عند الله أن تلك الزيادة لا يصح بها السند في ذلك الحديث، لكن يكتفى أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته به، ونكتفي بذلك. أما قول إنك لا تخلف الميعاد الذي يحضرني والعلم عند الله تعالى أن تلك زيادة عافها بعض أهل العلم. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني من الحياة الدنيا. وسميت الحياة الآخرة أو يوم القيامة الآخرة لأنه لا يوم بعده فإنها آخرة. نعم، ما فهمت. نعم، لا يصح قولها والعلم عند الله. يعني أظن يعني أخونا نعم شوكة موت ربنا يحفظك، لو تذكر أحد العلماء قال بذلك قل زاد إنك لا تخلف الميعاد، الذي أحفظه أنها زيادة ضعيفة، فهل تقول بذلك؟ نعم الحمد لله، جزاك الله خير. نعم أحسنت. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. نعم زيادة ضعيفة لا تصح، والحمد لله عز وجل. نعم الحمد لله. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، اعطاء الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى يرضى كما قال الله فترضى. اختلف العلماء فيما يعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فذكر بعض العلماء أن المراد بذلك هو الكوثر. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وثبت كذلك أيضا أن ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به المقام المحمود هو المذكور في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقام الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى يغبطه على تلك المقام وتلك المنزلة النبيون والمرسلون، وهي منزلة لا تكون إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، الشفاعة العظمى. هذا مما يعطاه نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقيل ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما ثبت به الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا في ورطوبتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم موصول مبعوث إلى جميع الناس. هذا مما اختص به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ومما أعطاه دون غير الأنبياء، وكذلك يدخل في جملة إعطاء الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه شهيد على أمتنا، شهيد كذلك يشهد للأنبياء والمرسلين، وكذلك أن أمته كذلك تشهد على الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في كتابه الكريم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد جاء في الحديث أيضا عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ثبت عنه قال لكل نبي دعوة مستجابة وقد اختبيت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهذا يدل على الشفاعة وقد مر بنا ذلك. وقد جاء في الحديث أعطيت خمسا أيضا ما يدل على صحة ذلك، فإنه أتم في المعنى وأشمل والعلم عند الله تعالى. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني يرضى الله عز وجل عن إعطاء الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، هذا تذكير من الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يتيما فأواه، يعني فيسر الله عز وجل له أن يرعى يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك بين أكناف أبي طالب عمه أو بين دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوى ويحفظ بذلك بأن يجعل حراس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا من رجل صالح يحرسنا الليلة حتى نزل قول الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أن تطوله يد البشر، فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحراس فينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم، واقتفي بحفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا كله يدخل في كون الله عز وجل قد آوى نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني حفظه ورعاه وضمه سبحانه وتعالى. تدخل في ذلك أبو طالب، وليس هذا مقام ذكر ما فعل أبو طالب مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي أحد الندوات التي بعنوان أو جاء فيها ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم والانتصار لسنته صلى الله عليه وسلم في تلك الغرفة المباركة، قد تكلمت في نصرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن طريق الشيعة، ثم ذكرت فيها بفضل الله عز وجل ما فعل أبو طالب مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا داعي لتكرار ذلك الآن. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، واليتيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما لكنه رعي بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، والآية كقول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، يعني لموسى وهارون. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم برغم ضعف الخلق من عائلته صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا أن عين الله عز وجل قد رعته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد رعاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. اختلف في المراد بهداية النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال، فقال غير واحد من المفسرين، وعلى هذا هو ما رجحه الأكثرون، أن المراد بذلك هدايته يعني إلى الإسلام، وإلى استفاءه بالنبوة والرسالة، فهداه الله عز وجل بعد أن كان مغيبا عنها لا يدري عن ذلك شيء. وأشهد لصحة ذلك المعنى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورد بتلك الهداية كما بينا من قبل، هداية البيان والإرشاد والدلالة لا هداية التوفيق، فإن ذلك موكولة لله عز وجل فقط وحده ولا شريك له. أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فإنها كما تكون لله سبحانه وتعالى تكون لغيره، فكما أنها تكون لله فتكون لغيره. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، يعني عن معالم النبوة كما أخبر الله عز وجل أيضا في كتاب الكريم. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني عن ذلك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أمر النبوة شيئا. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، وقيل كان صبيا فضل في سعي مكة ثم حفظه الله عز وجل ورجعه مرة ثانية، وقيل أنه خرج نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم في سفر في أثناء تجارته مع السيدة خديجة أو نحو ذلك مع ميسرة يعني الغلام، فجاء الشيطان ونفخ في نبينا صلى الله عليه وسلم وابعده عن الراحلة، ثم جاء جبريل فنفخ في الشيطان فرماه قيل بالشام أو نحو ذلك، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحلة أو إلى موضع التجارة حتى رجع إلى مكانه فلم يضل، حتى تعرف عليه بحية أو نحو ذلك، لكن الله أعلم بصحة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك الإسناد. نعم، الله أعلم بصحة ذلك الإسناد. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى يعني بعيدا عن الهدي والإيمان، لا تعلم عن ذلك شيء فهداك إلى الإيمان. قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى. نعم، ووجدك عائلا فأغنى. قال العلماء وصلوا في ذلك على قولين، قال تعالى وجدك عائلا، قال لا يسمى عائل إلا كان ذو عيال، ومعلوم أن صاحب العيال يحتاج إلى مال، ففيها إشارة إلى الفقر. وقيل وجدك عائلا يعني فقيرا، قيل ووجدك عائلا يعني ذو عيال، وذو عيال يحتاج إلى المال ويحتاج إلى النفقة، فهو شد سعيا من أجل جلب المال. ومن قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والله ضر القرآن الكريم كلام رب العالمين، كلام الله سبحانه وتعالى. فلما كان الفقر متحققا بدأ الله عز وجل برزق الآباء، ولما كان مظنة الفقر من أجل الولد بدأ الله عز وجل برزق الأولاد. فالله ضر، وكلام ربنا سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى مزيد التأمل واستحضار ما فيه من الكنوز والمعاني. قال تعالى ووجدك عائلا يعني ذو عيال، وقيل عائلا يعني فقيرا، ومنه قول القائل وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يفتقر. قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى يعني فمن الله عز وجل عليك بالغنى. وقد قال بعض المفسرين فأغنى المراد بذلك غنى النفس، ولذلك يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن عرض الدنيا يعني كنوز الدنيا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وقد روى كذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فزار بعض المفسرين كابن عباس وغيره في من تبعه إلى أن إغناء الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى وسلم أن يرضيه ويقنعه الله بما أتاه، وليس المراد بذلك الغنى بالمال، فذلك ليس المقصود في الآية. وقد ذكر بعض المفسرين واعتادوا على القول بأن الغنى غنى المال، بأن ما فتح الله عز وجل لنبيه وعلى أمته من الكنوز لم يكن إلا بعد نزوله صلى الله تعالى وسلم المدينة. فقال بعض العلماء والسورة مكية فلا يصح أن يراد بذلك، لكن نقول قد يكون ذلك من باب البشارة. وعليكم السلام ورحمة الله، قد يكون ذلك من باب البشارة لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، يعني وسع الله عز وجل عليك وأغناك من نعم المال، وذلك فضل الله عز وجل، يوسع على من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم كل يوم هو في شأن. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة يعني يغني أقواما ويفقر آخرين. وقد قال الله عز وجل في الكتاب الكريم أيضا، قال تعالى يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، يبسط رزق يعني إن الله عز وجل يوسع على رزق على من يشاء من عباده، يوسع رزق على من يشاء من عباده، ويقدر يعني ويقدر يعني يعطي العبد على قدر ما يصلحه ويصلح دينه. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، يعني من نعم المال. ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى وواجهتك عائلا فأغنى. لذلك ينبغي أن يعلم العبد أن ما فيه من نعم فإن الرد ذلك ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مذكرا أن النعم تستوجب الشكر وتستوجب العمل، فإن ما جعله الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم من كون الآخرة خير له من الأولى، ومن كون إن الله عز وجل سيعطي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرضى، ومن كونه كان يتيما فأراه الله عز وجل وحفظه ورعاه، حفظه في صغره كما حفظه في شبابه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان ضالا بعيدا عن معاني النبوة ورسالة، ثم اختصه الله عز وجل بالنبوة ورسالة، وكذلك كان فقيرا فأغناه الله عز وجل من فضله. فلذلك هذا يتطلب الدخول في سلك الطائعين لله عز وجل. فلذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد تذكيره بما أنعم به عليه، فقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. قال العلماء فلا تقهر بقاف ولا فلا تكهر، أيضا قراءات أخرى لكنها غير متواترة، القاف والكاف قراءتان بمعنى واحد، تقهر وتكهر. والله عز وجل هو القهار، فأما اليتيم فلا تقهر يعني فلا تغلبه، فلا تغلبه ولا تظلمه ولا تعتني عن ماله، لكن عامله بالإنصاف وعامله بما يحب الله عز وجل من أن تعامله به. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، فذكر الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم برعاية حق الضعيف، لأن الضعيف في الإسلام حظا ونصيبا ما ليس لغيره من الناس. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في البخاري، قال وهل تنصرون وهل ترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وبصلاتهم، وزاد اليوم النسائي وبإخلاصهم لله تعالى. فالضعيف لا شاء، لا سيما وإن كان اليتيم، وإن كان ذلك الضعيف يتيما، لذلك حظ الله عز وجل من اعتداء على مال اليتيم، فقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل. زعم بعض العلماء أن المراد بالسائل طالب العلم، أما من جاءك يطلب العلم فلا تنهره، يعني لا تنهره، يعني كن هاشا باشا في وجهي، لا تعبث في وجهي أو نحو ذلك. لكن كما قال النبي صلى الله تعالى وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما ثبت أيضا يقال مرحبا بطالب العلم. فأما السائل يعني من جاء يطلب العلم ويسأله ويسأل عن مسائل العلم فيتمهر، سيأتي إن شاء الله هذا هو المعنى الأول الذي ذكره بعض المفسرين. وأما السائل فلا تمهر، وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بذلك السائل يعني الذي يطلب المال، السائل يعني الذي يمد يديه. وقيل إن للسائل حقا ولو كان على جواد، لو كان إنسان يركب على فرس وسال الناس فإن له حق. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تنهره ولا تفزعه ولا تعبس في وجهه، بل إن أعطيته فأعطيه بطيب نفس، وإن منعت عنه فقل له قولا لينا، فقل له قولا كريما. هذا تبيه من الله عز وجل لأمتنا في شأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وذلك الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الحقيقة خطاب للأمة. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، فكون نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك، فأرجى أن يخاطب بذلك أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، فإن للسائل حق ولو كان على جواد. اختلف العلماء في المراد بالسائل على وجهين، فقيل طالب العلم، فإن أتى يسأل عن مسائل العلم فوضحها له. وكما مر بنا أن هناك صورة كريمة، صورة عبسة، نزلت في كيفية التعامل مع السائل ومن أتى مقبلا على دين الله سبحانه وتعالى. وقد قيل وأما السائل يعني سائل المال وطالب الحاجة الذي يريد بعضا من المال، لا تنهره يعني لا تفزع في وجهه ولا تعبس في وجهه، لكن قل له قولا لينا. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك، نعمة كما قال العلماء نكرة في السياق، ونكرة أضيفت فإنها تعم كل نعمة. قال الإمام السعدي في قواعده ومثله المفرد إذ يضاف تفهمه ليت رجد ما يضاف، يعني النكرة في سياق النفي أو النهي فإنها تعم، وكذلك المفرد المضاف فإنه يعم. فيكون قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث يكون بمعنى وأما بنعم ربك فحدث. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنفهم من ذلك أن قوله سبحانه وتعالى نعمة الله يعني المراد بذلك نعم الله. ويكون قوله أيضا في كتاب الكريم كما في سورة النحل قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله يعني من عند الله عز وجل. وفي قراءة أخرى فمن الله، فمن الله يعني بفضل الله عز وجل، فمرد النعم إلى الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى، يعطي وينعم على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اذكر نعم الله عز وجل عليك وبلغها للناس. قال بعض المفسرين المراد بنعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هي نعمة النبوة والرسالة، وقيل القرآن، والمعنى قريب. ومعنى فحدث يعني اذكر ذلك للناس وبلغه للناس. وبذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما صح عنه نبض الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما أداها فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل وفق رئيس الفقيه، إلى غير ذلك من الروايات. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقيل أن المراد بذلك نعمة الإسلام فحدث بذلك، وقيل المراد بذلك عموم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا هو الصحيح الراجح، أن وأن بنعمة ربك تحدث أنه يعم كل نعمة آتاها الله عز وجل نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ويحدث بنعمة القرآن الكريم، ويحدث بما أنعم الله عز وجل عليه من كونه مما سلف في تلك السورة الكريمة، أيضا من كونه كان يتيما فأعطاه الله عز وجل، وكذلك كما دخل رجل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذته من الرعدة أثقل، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي خشي من الوقوف والنفول بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكره بكونه ابن امرأة كانت تأكل القديد من قريش، يعني اللحم المجفف، القديد من قريش يعني اللحم المجفف. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، كل فداك أي أمي متكئة فإنه أهون عليك. فقال: يا عائشة، بل أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. فنبينا صلى الله عليه وسلم مثال التواضع، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قد جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. فقالوا: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، لباسه ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله تعالى وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية: وغمص الناس. فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال، يعني إن الإنسان إذا اهتم بنفسه لله عز وجل، وكما ثبت بذلك أو يقيد ذلك بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما استلمت خصلتين إسراف ولا مخيلة. فالإنسان يرى أن يتوسع في أصناف المباحات، لكن ما اجتنب خصلتين إسراف أو مخيلة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث بها. فالإنسان ينبغي أن يشكر نعم الله عز وجل، ومن شكر نعم الله على عبده أن يحمد العبد ربه عليه وأن يحدث بتلك النعم. لكن هل يقيد ذلك العموم أم يختص ذلك بأناس دون أناس؟ قال الله عز وجل في الكتاب الكريم، قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكون. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يحفظك لك يا عم، جزاك الله خير. نعم، يحدث بجميع النعم. نعم، جزاك الله خير. وهذا هو راجح أنها تعم كل نعمة، هذا هو راجح أنها تعم كل نعمة. نعم، قال: فكما كنت يتيما وضالا وعائلا فأواك الله وهداك وأغناك. فلا تنسى نعمة الله عز وجل عليك في هذه الثلاث، يعني هوايتك بعد رتمك، وهدايتك بعد ضلالك، وغناك بعد فقرك. قال: فتعطف على اليتيم يعني، وترحم على السائل، فقد ذقت اليتم والفقر، فكن يعني هينا لينا كما كنت كذلك، وارشد العباد الى طريق رشاد كما هداك ربك، جزاكم الله خير. قال تعالى: وان بنعمة ربك، بارك الله فيك، عفوا، لا ابدا، ربنا يحفظك يا رب. قال تعالى: واما بنعمة ربك فحدث. فالانسان ان يحدث بنعم الله عز وجل عليه، وان يشكر الله عز وجل على نعمائه. فان من تمام النعم ان يشكر العبد ربه على نعمه، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لئن شكرتم لازيدنكم. فكل ذي نعمة صاحبها قد يتعرض لزوالها وسلبها عنه الا من اعطى نعمة الشكر، ولا من تحدث بنعم الله عز وجل. نعم، قلنا أن الإنسان هل له أن الإنسان قل أن الإنسان هل له أن يتحدث بنعم الله عز وجل لكل أحد أم لا؟ نقول قد قال الله عز وجل كما قال يعقوب أخبرنا الله عز وجل بقول يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فهذه الآية الكريمة مع ضميمة قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. فالإنسان قد يحدث بما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم سواء من النعم الدنيوية ويدخل في ذلك أيضا النعم الأخرية فقد يحصد من أجل ذلك. فالإنسان له ألا يحدث إلا من يحب. ويشهد لصحة ذلك الآية الكريمة في قول الله عز وجل لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وتأملوا عباد الله إن كان يعقوب عليه السلام خاف أن يحسد يوسف عليه السلام من إخوته على رؤيا فما بالنا إن كان أمر في اليد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رؤيا فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وكما جاء في حديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا على جناح طائر فإذا أطلقت عبيات فإذا عبيات وقعت. وقد صح بذلك الإسلام صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. يعني كما جاء في الحديث الآخر أيضا وصح ذلك الإسناد لا تقص رؤيا إلا على عالم حتى يوجه ذلك على الوجه الصحيحة. فالإنسان بنعم الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها عليه لا قد لا يحدث بها ويحجبها عن أناس إذا خشي من الحسد النوع أو نحو من ذلك. لكن أحيانا يجب على الإنسان أن يعرف غيره ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم. أحيانا أقول يجب على الإنسان أن يعرف غيره بما أنعم الله عز وجل به من نعم. ويشهد لصحة ذلك أيضا للقول الأول ما ذكره أخينا على التكست قال ما سرد في البخاري مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث صحيح متفق عليه. نعم ما أدري ما الحكمة من العلم. قال أقول ويجب للإنسان أحيانا أن يحدث بما أنعم الله عز وجل به عليه. نعم الحديث ورجل أتاه الحكمة الحديث الذي ذكره الشيخ صحيح أيضا حتى اللفظة التي نحفظها هي لفظة الحكمة. نعم ربما هناك رواية ثانية العلم. لا بأس باختلاف الروايات المعنى واحد. نقول ويجب للإنسان أحيانا أن يتحدث بما أنعم الله عز وجل به من نعمة. نقول مرة ثانية أن التحدث بنعم الله عز وجل على وجهتين. الوجه الأول أن الإنسان لا يحدث بنعم الله عز وجل عليه إذا خشي من الحسد أو نحن ذلك، وقد بينا ما يدل على ذلك. وعفوا ولا حسد إلا في اثنتين، هذا الحسد هنا بمعنى الغبطة. الحسد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحسد بمعنى الغبطة، بمعنى أنك تحب أن يديم الله عز وجل نعمته على عبد لكن تحب أن يكون لك مثلها. الحسد بمعنى الغبطة. أما الحسد الذي بمعنى تمني زوال النعمة من الغير فهذا ليس المقصود في حديث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. نقول أيضا بعد ذلك أن الإنسان يجب عليه أحيانا أن يتحدث بنعم الله عز وجل عليه. نعم بلا شك الغبطة محمودة والحسد مظلوم غير جائز، لكن حسد في الحديث بمعنى الغبطة يعني الحسد المحمود الحسد الرضا محمود بمعنى الغبطة، هو الغبطة على السواء. نقول احيانا يجب على العبد ان يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، ويشهد لذلك بصحة ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: عما بنعمات ربك فحدث. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم شيئا مما انزله الله عز وجل عليه من الوحي. ويشهد ايضا لصحة ذلك قول الله عز وجل، قول نبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فذكر نبي الله يوسف ما انعم الله عز وجل عليه بكونه حفيظ عليم. وقال وقول الرجل الذي قال عن يوسف: انا انبئكم بتأويله فارسلون، عندما لا يعلم قدره. وقال يوسف عليه السلام: ما يأتيكم من طعام إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ثم نسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ويشهد أيضا لصحة ذلك فعل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما ثار عليه الثوار، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يضرب به المثل في العبادة لله عز وجل، وقيل انه نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: اما هو قانت اناء الليل واطراف النهار يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. قيل انها نزلت في عثمان، وقيل ايضا نزلت في غيره. وكذلك قيل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن فعل الصوار عليه وعن قتله، قالوا أو قيل عنه: بحر بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. عثمان بن عفان يقول الثوار الخوارج الذين خرجوا عليه وأرادوا قتلهم، قال لهم وذكرهم بما أنعم الله عز وجل به من نعم. وفي هذا ليس من تزكية النفس في شيء، وهذا من تزكية النفس الجائزة أحيانا. فقال عثمان عندما لا يعلم قدره وهذا أن يقتله، قال: لم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فلما تقتلونني؟ ثم قال: الم يقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: من حفر بئر رومة فحفرتها فله الجنة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فلما تقتلونني؟ ثم لم يدعهم ذلك ما علموا من مآثره وفضائله، لم يدعهم ذلك يرتدوا عن قتله، بل قتلوه. وقد كان يقرأ المصحف، وقيل ان المصحف قد استدار دورة كاملة ثم رجع الى مكانه، وقيل وجدوه مفتوح على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فانتقم الله عز وجل من قتلة عثمان. الشاهد في ذلك ان عثمان بن عفان تحدث بنعم الله عز وجل عليه، وان كان ذلك يدل على ابراز نعم الله عز وجل عليه وفيه تزكية النفس. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لكن يجوز تزكية النفس احيانا عندما لا يعلم قدر الانسان. فمثلا انسان يدخل في مسجد ولا يوجد من يصلي بهم اماما، ويوجد رجل حافظ القرآن حامل كتاب الله عز وجل، فلا يدع بعض المبتدعات يتقدمون عليه، او بعض الجهلة ممن لا يحسن من حفظ القرآن الكريم يتقدم عليه، فيجوز حينئذ ان يذكر الناس ويخبرهم بما أولاه الله عز وجل به من نعم، ولا يخبئ ذلك، بل ينبغي أن يظهر ذلك ويخبئ به. فهذا يدخل أيضا في التحدث بنعم الله عز وجل، وليس ذلك داخلا في التزكية المنهي عنها، خاصة إذا جاءت الضرورة التي تدل على ذلك. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث يعني أخبر بها. وذلك يستشهد به أن الإنسان يحدث بنعم الله عز وجل عليه. فليس الزهد في اللباس، إنما الزهد الحقيقي هو زهد القلب. فليس الزهد بترك الشراب والطعام، إنما الزهد الحقيقي هو زهد القلب والورع عن أكل الحرام والورع في البيع والشراء. هذا هو الزهد الحقيقي كما حكى غير واحد من السلف. الزهد أن يترك الإنسان الحرام، وليس الزهد في الملبس ولا التخشع بالباطل أو التخشع المذموم، إنما الزهد الحقيقي والتخشع الحقيقي هو في القلب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله صائقا لنا إلى النار، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين في دينك وعلى سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، اللهم ارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم على الفهم الصحيح، على فهم سلف تلك الأمة المبارك، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ذلك المجلس في ميزان حسناتنا، اللهم بارك في أهل هذه الغرفة وسائر الغرف الشرعية الطيبة المباركة التي تدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا إخوة متحابين في دينك أو في جلالك يا أرحم الراحمين. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبد ربي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.